بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد الباب السابع: باب حقوق الوالدين. ثم ذكر فيه حديث الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، قال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. ثم خرج عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي أني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا الباب فيه أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين مرده إلى العرف، يعني يعرف عقوق الوالدين بما تعارف الناس عليه أنه عقوق للوالدين، كما أن الإحسان والبر للوالدين يعرف بالعرف، فله صور. الإحسان والبر إلى الوالدين له صور، منها إطعام الطعام وإلان ولين الكلام وحسن الأدب والتواضع وحسن الخطاب، هذا كله من بر الوالدين وكله من الإحسان إلى الوالدين، لكنه تمثيل وتصوير لآحاد بر الوالدين. أما ضابط بر الوالدين فهو ما دل أو ما تعارف عليه الناس أنه بر للوالدين، فهو بر وإحسان. كذلك العقوق، العقوق له صور، منها القطيعة، ومنها عدم النفقة، ومنها رفع الصوت على الوالدين، ومنها ما جاء منصوصا في حديث ابن عمر: بكاء الوالدين من العقوق. فالعقوق له صور، ولكن ضابطه ماذا؟ هو ما تعارف الناس عليه أنه عقوق للوالدين، أو ما عرف عرفا أو اشتهر عرفا أنه عقوق للوالدين، فإنه يكون عقوقا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن عقوق الوالدين له صور، منها ما خرجه ابن المبارك أن نوفل ابن مساحق سأل كعب الأحبار: ما تجدون في كتاب الله من عقوق الوالدين؟ قال: إذا أقسم عليه فلم يبره، إذا أقسم الأب على ابنه فلم يبره كان هذا من عقوق الوالدين. قال: وسأله فلم يعطه كان هذا من عقوق الوالدين، وأتمنه فلم يرد عليه، واشتكى إلى الله ما يكفي منه، فذلك العقوق كله. وذكر بعضهم أن جلوس الابن مع أبيه في مجلس القاضي هذا عقوق للوالدين، وبعضهم عد التقدم قبل أبيه هذا من عقوق الوالدين. والله عز وجل في كتابه أمر بلين الجانب للوالدين ولين الخطاب، فقال: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فهذا التأفف وهذا النهر ورفع الصوت على الوالدين هذا من عقوق الوالدين، هذا من عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين له صور، ولكن ضابطه ماذا؟ ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس أنه عقوق للوالدين، ما عرف عرفا أنه عقوق للوالدين فهذا يعد من العقوق. ولكن إذا تعارف، وهذا يختلف باختلاف أعراف البلدان وباختلاف أحوال الناس، باختلاف، فمشي الابن مثلا أمام والده عند كثير من الناس أنه عقوق وأنه جفاء أن يمشي الابن وأبوه خلفه. الأصل أن يقدم الأب والأكبر، ولكن قد يكون في بعض المجتمعات أن مشي الابن أمام والده قد يكون هذا من البر وقد يكون من الإحسان ولا يكون فيه نوع من العقوق. فالعقوق ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه الناس. وأهل العلم عندهم في باب العرف قاعدة، وهي أن كل ما أهمله الشارع ولم يبينه فإن مرده إلى العرف. كل ما أهمل الشارع بيانه فلم يبينه بصور ولم يحده بحد فحده ماذا؟ هو ما تعارف عليه الناس، لأن الله عز وجل لم يترك شيئا في كتاب الله إلا وبينه، لم يترك شيئا في كتاب الله إلا وبينه وفصله تفصيلا وأحكمه غاية الإحكام وأتقنه غاية الإتقان. فحتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا مما يقربنا إلى الله عز وجل إلا وبينه، ولم يدع شيئا مما يباعد بيننا وبين الله عز وجل إلا وبينه. فما لم يبينه عليه الصلاة والسلام دل أن عدم تحديده بحد هو مراد الله سبحانه وتعالى، وتحديده يحد بما تعرف عليه الناس، يحد بما تعارف عليه الناس. مثل ماذا؟ مثل الألفاظ التي يكون فيها البيع والشراء. فالبيع والشراء يحصل ببعت واشتريت، إذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت حصل ماذا؟ البيع. فإذا قال البائع وهبت خذ هذا ولم يقل بعت، وقع البيع أو لم يقع البيع؟ وقع، لأن الشارع لم يأتي بلفظ البيع. وكذلك في النكاح مثلا، لو قال الولي أنكحتك بنتي فلانة هذا إيجاب، ولو قال وهبتك بنتي فلانة أيضا صح. لماذا؟ لأن الألفاظ تركها الشارع التي لم يبين الشارع فيها حدا، فإن تحديدها يكون بماذا؟ تحديدها يكون بضابط العرف. الفقير المسكين الغني ضابطه ماذا؟ ضابطه العرف، يحدده العرف الذي يعيشه الناس. فعقوق الوالدين يحد بالعرف، لأنه لم يأتي في الشارع تحديده بوصف معين، لم يأتي في الشرع تحديده بوصف معين، وإن كان قد ورد في الشرع بعض صور العقوق، بعض صور العقوق أنها من العقوق لكنها ليست ضابطا، وإنما هي بعض صور العقوق التي يتعارف الناس على أنها من العقوق. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا الحديث مثله مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو ليس مثله، لا يقال مثله، ولكن يقابله حديث عبد الله بن مسعود حينما سأله عن، يا رسول الله، لما سأله عن أفضل الأعمال ماذا قال له؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وكانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر وعن أعظم الكبائر. فيسألون عن أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسألون عن أعظم القبائح التي تباعد بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد. لماذا؟ ليش كانوا يسألون عن أفضل الأعمال؟ ها؟ لما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال؟ ها؟ تفضل. إيش اسمك؟
محمد.
يلا يا محمد. يسألون عن أفضل الأعمال لماذا؟
يحصلوا على درجات
أفضل. طيب ويسألون عن أكبر الكبائر لماذا؟
لكي يجتنبوا.
أحسنت. كانوا يسألون عن أفضل الأعمال حتى يعملوها، ويسألون عن أكبر الكبائر حتى يجتنبوها، حتى يجتنبوها. هذا أمر. الأمر الثاني أن في هذا فائدة، وهي أن المصالح إذا تزاحمت، أن المصالح إذا تزاحمت فالمسلم يسعى في تحصيل أعظمها أو أقلها. ها؟ أعظمها. لو قيل لك تكسب 10، وقيل لك إذا قيل لك تكسب في هذا العمل 10 وفي هذا العمل تكسب 5، أيهما تقدم؟ الذي تكسب ماذا؟ 10، فيتكسب فيه 10. ففي باب الفضائل الإخبار عن مراتب الفضائل يفيد ماذا؟ في تحصيل أعظم المصالح، والشرع جاء بالمصالح وتكميلها. فحينما يعلم العبد أن أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة، والصلاة المفروضة، وأن هنا وأن بعدها في الدرجة التي تليها الصلاة النافلة، يحصل ماذا؟ الأعظم، وهي الصلاة المفروضة. وفي المقابل، في المقابل إذا علم أنواع المحرمات وعلم أن أعظمها الإشراك بالله عز وجل، ثم تليها في المرتبة، يليها في المرتبة التي دونها عقوق الوالدين، فإذا تزاحمت المفاسد يرتكب ماذا؟ أعظمها أو أخف، أعظمها أو أخفها؟ ها؟ أخفها. إذن في باب المصالح إذا تزاحمت يقدم ماذا؟ أعظمها. وفي باب المفاسد إذا تزاحمت يقدم ماذا؟ يقدم أدناه ويرتكب أدناه. ولذلك عند أهل العلم قاعدة يقولون ترتكب أدنى المفسدتين، ترتكب أدنى المفسدتين درءا للعظمى، أو تدرأ المفسدة العظمى بارتكاب الصغرى، ترتكب أو تجتنب المرتبة المفسدة العظمى بارتكاب الصغرى. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا دعته امرأة، دعته امرأة فدخل بيته فأغلقت الباب وقالت: إما أن تزني، وإما أن تشرب الخمرة، أو أن تقتل هذا الرضيع، إما أن تقتل هذا الرضيع أو تشرب الخمرة أو تزني. فلما كان هذا الرجل ليس عنده فقه بأعظم الكبائر لم يحسن التصرف، كان المفروض عليه أن يرتكب أقل المفسدتين، أقل المفاسد، ويدرأ ماذا؟ العظمى. فوظن أن أدنى المفسدتين أو أن أدنى المفاسد يشرب الخمر، قال: كأس خمر بسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشرب الخمرة فزنى بالمرأة وقتل الصبي. ولذلك لابد أن يكون المرء فقيها في هذه في معرفة الفضائل ومراتبها، وفي معرفة المفاسد ومراتبها، حتى يعرف ما الذي يجتنبه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في مثل هذه القاعدة، يقول لو أن مثلا عندنا عضو في الإنسان، عضو في الإنسان، هذا العضو إذا تركناه قد يتلف الجسد، مريض مثلا يده فيها مرض، إذا تركنا هذا العضو فإن الجسد يتلف، فإن الجسد يتلف، فيقال ماذا؟ ترتكب أدنى المفسدتين ها لدرء المفسدة العظمى، فتقطع هذه اليد محافظة على ماذا؟ البدن، تقطع اليد محافظة على البدن، وهذه قاعدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حينما يذكرون أكبر الكبائر فهذا ويذكرون مراتبها فهذا فيه فوائد كثيرة، وهذا يستفيد فيه المفتي ويستفيد منه الفقيه في إعطاء الأحكام، في إعطاء الناس الأحكام التي تناسب أحوالهم، فينظر إلى المفاسد ومراتبها وينظر في أحوال الناس وما الذي يصلحه، ينظر في أحوال الناس وما الذي يصلحهم. أكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله، ولا شك أنه أكبر الكبائر، وهو أعظم الظلم، وهو أقبح الظلم. لماذا؟ لأنه تعد على حق الرب الجليل سبحانه وتعالى. كان في حديث مسعود لما سأله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذاك عظيم، قلت إن ذاك لعظيم. فالشرك هو أكبر الكبائر، الشرك هو أكبر الكبائر، كما أن التوحيد هو أعظم أعمال البر، كما أن التوحيد هو أعظم أعمال البر وهو حق الله عز وجل الأعظم، كان الشرك هو أقبح الظلم وأكبر الكبائر. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك مرتبة عقوق الوالدين، مرتبة عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين جاءت بعد مرتبة الشرك، وهذا متناسب مع أو هذا في مقابلة أن بر الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما قرن حقه وأوجب على العباد حقه جعل أول أعظم الحقوق حقه جل وعلا، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وفي آيات الوصايا وصى الله عز وجل بحقه وحق الوالدين. ففي مقام البر والإحسان كان حق الله عز وجل هو المقدم، ثم حق الوالدين. في آية الوصايا التي قال ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. ففي مقام البر والإحسان حق الله عز وجل أعظم ثم حق الوالدين، وفي مقام الكبائر والذنوب حق الذنب الذي فيه التعدي على حق الله عز وجل هو الأعظم، ثم الذنب الذي فيه تعد على حق الوالدين هو أعظم من ماذا؟ أعظم بقية الذنوب. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور، قال وكان متكئا، قال فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وفي هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه كمال هذه الشريعة وإحكامها وإتقانها، فليس فيها تناقض وليس فيها تعارض، فلما كان حق الله عز وجل هو الأعظم على العباد كان التعدي على حقه هو أعظم الذنوب، ولما كان حق الوالدين بعد حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق كان التعدي على حق الوالدين بعد حق الله هو أعظم الظلم، وهكذا. وهذا من من إتقان الشريعة وإحكامها، فالشريعة أحكامها كلها متقن، الشريعة أحكامها كلها متقن ليس فيها تعارض. ولذلك لم نجد أن أعظم الحق حق الله عز وجل ثم حق الوالدين، وفي المقابل وجدنا أن أعظم الذنوب التعدي على حق الله ثم أعظم الذنوب ماذا؟ التعدي على حق الوالدين. وهذا من تناسب الشريعة ومن إتقانها وإحكامها، وقد وصف الله عز وجل بذلك. في هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث أيضا أن المسلم ينبغي عليه أن يعظم حرمات الله عز وجل بتعظيم الله عز وجل وبتعظيم وبالدرجات التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم الحرمات حرمة الله عز وجل، أعظم الحرمات هي حرمة الله سبحانه وتعالى، وهي ما كان فيه تعد على حقه سبحانه وتعالى، وهي ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حقوق العباد، ثم بعد ذلك حرمات العباد، وأعظمها حرمة الوالدين وحرمة ذوي الرحم الأرحام، ثم بقية الناس، ثم بقية الناس. فالمؤمن الموحد الفقيه هو الذي يعرف هذه الحرمات فينزلها منازلها. وللأسف أكثر الناس في جهل عن هذا، أكثر الناس في جهل عن هذا. تجد بعض الناس، تجد بعض الناس في غفلة عن تعليم التوحيد وتعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى وتحذيرهم من الإشراك به سبحانه وتعالى، مع أن هذا هو أعظم حق الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل يشتغل في تحذير الناس من كثير من المنكرات والمحرمات. ولا شك أن تحذير الناس من المنكرات والمحرمات واجب، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن تحذير الناس من المحرمات والمنكرات يأتي بعد تحذير الناس من الإشراك بالله عز وجل. ولذلك فالداعية إلى الله عز وجل ومعلم الناس الخير يعلم الناس أعظم المسائل ويربيهم على أعظم المسائل ويحذرهم من أعظم المنكرات والموبقات، ثم يتدرج فيهم بعد ذلك، يتدرج فيهم بعد ذلك. أما حال الناس اليوم أو حال كثير من الدعاء لا يقيم للتوحيد وزن ولا يحذر من الإشراك بالله عز وجل، ويهون في عينه أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل يعظم في قلبه أكل مال الربا وهو عظيم، وارتكاب الزنا وهو كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعضهم يعني ذكر أن أحد أهل العلم كان يدرس طلبته التوحيد، كتاب التوحيد، فأثر عليهم فيه يدرس ويعيد، فقال لو درستنا كتاب آخر، شيء آخر، نريد ندرس شيء آخر. فسكت الشيخ مدة ويدرسهم كتاب التوحيد، وفي مرة ذكر لهم حديث قال سمعت اليوم رجل يقول يحلف بغير الله يقول والحسين، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال مررت وجاءني رجل وأخبرني أن رجل وقع على بنت جارية صغيرة واعتدى عليها وزنى بها وفعل وفعل، فضج المجلس كله بالحوقلة وكلهم يلعن صاحب هذا الفعل، هذه الفعلة، ويقول إنه ليست فيه رحمة، وتأثر الناس بهذا الفعل. فذكرهم الشيخ فقال ذكرت لكم الحلف بغير الله وهو شرك وهو أعظم المنكرات، فما رأيت جوابكم مثل جوابكم مع ذاك الرجل الذي فعل كذا وكذا. وهذا من قلة تعظيم الناس للتوحيد، ومن قلة تعظيم الناس للإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالداعية إلى الله عز وجل يقدم تعليم الناس للتوحيد، ويقدم تحذير الناس من الإشراك بالله عز وجل على بقية المنكرات وعلى بقية المحرمات. لأن التوحيد أيها الإخوة إذا صح في القلب أحرق جميع الذنوب، إذا صح التوحيد في القلب أحرق جميع الذنوب، وكان التوحيد مكفرا لجميع السيئات، كما في الحديث أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة، يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد إذا صفى وخلص لله سبحانه وتعالى لم يبق معه ذنب، بل إن هذا القلب الذي صح فيه التوحيد وصلح وصفى وصدق لا يمكن أن تبقى فيه أدران المعاصي والكبائر. فإن أدران المعاصي والكبائر أوساخ وقاذورات لا تسكن في القلوب الصافية، ولا يمكن أن تسكن في القلوب الطاهرة، وإنما تسكن وتعشقها القلوب المريضة، كما قال سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالفواحش والمنكرات لا تحبها القلوب السليمة، ولا تحبها القلوب الطاهرة، ولا تحبها القلوب الموحدة، إنما تحب الفواحش والمنكرات القلوب المريضة التي تعلقت بأدران الشرك ووساخة الشرك والمعصية. فإن القلوب الصافية لا يمكن أن تقر فيها أن يقر فيها حب المعصية. وإذا قدر أن المعصية جاءت إلى القلوب الصافية الطاهرة كانت بمثابة الجرح، الجرح الذي يأتي إلى الجسد السليم فيؤلمه. فإذا أتيت إلى جسد سليم وغرست فيه إبرة كان هذا الجسد يتألم ألما شديدا، وهذا الألم الشديد يدفعه لكي يبحث عن الدواء وليبحث عن العلاج فيرجع بعد ذلك الجسد سليما. أما الجسد المريض الذي لا يشعر تغمسه الإبرة ثم والإبرتين والثلاث والأربع ولا يشعر بها، وبالتالي فإنه لا يبالي بها ولا يبحث عن العلاج. ولذلك أعظم ما يحرص عليه الداعية إلى الله أن يصحح عقائد المسلمين، أن يصحح عقائد المسلمين، وأن يغرس في قلوبهم التوحيد والإخلاص بالله عز وجل، وأن يحذرهم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذا صح التوحيد وسلم القلب من الإشراك بالله عز وجل سلمت الجوارح، وصفت الجوارح، وصفت الأعين من النظر إلى المحرمات، وصحت وسلمت الآذان عن سماع المحرمات. ولذلك قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام تراه الله عز وجل بهذه المرأة التي الجميلة الوضيئة التي كانت امرأة العزيز، فصرف الله عز وجل عنه فتنة هذه المرأة بماذا؟ بالتوحيد. صرف الله عز وجل عنه فتنة هذه المرأة بالتوحيد. ولذلك قال الله عز وجل، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، المخلصين المخلصون هم الموحدون. فلما خلص يوسف عليه السلام قلبه ودينه لله عز وجل صار من عباد الله المخلصين، فنجاه الله عز وجل. ولذلك هذه الفتن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات والمعاصي، إنما تقر في قلوب من ضعف في قلبهم التوحيد، من ضعف في قلبهم التوحيد ورق التوحيد في قلبهم ولم يعظم في قلبهم توحيد الله عز وجل، هذه القلوب هي التي تبتلى بمثل هذه الأمراض والأسقام، وتبتلى بهذه القاذورات وارتكاب الفواحش. أما القلوب السليمة الخالصة العامرة بالتوحيد فإن الفواحش والقاذورات لا تقر في هذه القلوب، الفواحش والقاذورات لا تقر في هذه القلوب. إذن لا بد للمرء أن يعرف الأولويات فيدعو إلى توحيد الله عز وجل، أن يدعو أن يعرف الأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأعظم الأولويات هو التوحيد، أعظم الأولويات في الدعوة هو دعوة الناس إلى التوحيد. وهكذا كان أنبياء الله عليهم السلام كانت أعظم دعوتهم الدعوة إلى توحيد الناس. وللأسف تجدون أو تسمعون كثير من الدعاء يذكر الأولويات في الدعوة إلى الله، الأولويات في الدعوة إلى الله، وأن الأولويات كذا وأن الأولويات كذا، وتجدهم بعيدين عن منهج الأنبياء وبعيدين عن منهج العلماء. منهج الأنبياء ومنهج العلماء في الأولويات في الدعوة إلى الله الدعوة إلى إصلاح عقائد الناس وقلوبهم. أما أحوال كثير من الدعاء فإن أولى الأولويات عندهم الوصول إلى ماذا؟ إلى كراسي الحكومات والوصول إلى مراكز السلطة، هذه أولى الأولويات، أن يستطيعوا أن يتحكموا وأن يستطيعوا أن يصلوا إلى مراكز السلطة. طيب إذا وصلوا إلى مراكز السلطة ماذا يفعلون؟ أول ما يفعلون يأتون إلى أهل التوحيد فيقتلونه ويحاربونه، يأتون إلى دعاة التوحيد يقاتلونهم ويقتلونهم ويحاربونه، لأن أهل التوحيد لا يرضون فعله، لا يرضون فعلهم. فهذا من الضلال والعياذ بالله. دعوة الأنبياء ودعوة العلماء دعوة الناس إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبودية، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. طيب، ثم خرج البخاري رحمه الله حديث وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أعظم ملوك الإسلام، هو أعظم ملوك الإسلام، وحكم بعد علي رضي الله تعالى عنه وكانت ولايته في الشام. كتب معاوية إلى المغيرة، وكان المغيرة والده واليه على العراق. تفضل. ما اسمه؟
ما ذكرت قول الزور في الحديث.
ايش؟
في قبراني ما ذكرت قول الزور، قول الزور.
ألا وقول الزور؟ قول الزور هي شهادة الزور. هي شهادة الزور، وهي أكل أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شهادة الزور، وعظمها الصحابة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نرى أن شهادة الزور لا أن كنا نرى كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، كنا نقول عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، وذلك أن الله عز وجل جعل قال في شهادة الزور قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فجعل شهادة الزور تعدل الإشراك بالله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن اليمين على ثلاثة أنواع، إن اليمين على ثلاثة أنواع: يمين اللغو وهي قول الرجل بلى والله وكلا والله، هذه ليست لها كفارة، كان يقول والله تأكل عدنا، والله تدخل، والله تتفضل، والله كذا، أو ما أشبه ذلك. واليمين الثانية هي اليمين المنعقدة، وهذه اليمين التي تلزم الحالف بها الكفارة. واليمين الثالثة هي شهادة يمين الزور، هي يمين الزور التي يحلف عليها وهو كاذب، يحلف عليها وهو كاذب. وهذه اليمين، هذه اليمين ليست لها كفارة، هذه اليمين ليست لها كفارة، كما قال ابن مسعود كنا نرى أن هذه اليمين ليست لها كفارة. ما كفارتها؟ ليست لها كفارة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم أمره بعد ذلك إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه. ولا بد أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، لا بد أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. طيب، حديث وراد أن وهو كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم أن معاوية كان خليفة المسلمين على الشام، وهو أول ملوك بني أمية، والمغيرة بن شعبة كان عامله على العراق. كتب إليه: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في البخاري: بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة، يقول بعد الصلاة أو دبر الصلاة. وقال أهل شراح الحديث قالوا إن معاوية رضي الله عنه كان عالما بذلك، ولكنه أراد أن يستثبت، ويدل عليه أنه قام في الناس في المدينة فذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة، كتب إليه المغيرة قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي. من الذي كتب؟ وراد. الذي كتب وراد. فكتب إليه وراد، فكتب أملى علي، أملى المغيرة وكتب وراد: سمعته، يعني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا الحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري، في الصحيح في بعض طرقه أن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله عن قول عما سمع النبي يقوله بعد الصلاة، عما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله دبر الصلاة. فكتب إليه: سمعته يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم زاد أيضا: وسمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا الحديث أورده البخاري الآن في باب ماذا؟ باب إيش؟ عقوق الوالدين. طيب، أين الدليل في هذا الحديث عن عقوق الوالدين؟ كيف؟ لا، أين الدليل فيه عن عقوق الوالدين؟ الحديث هذا خرجه البخاري في الصحيح أيضا من عدة طرق. خرجه من طريق الشعبي عن وراد، وفي بعض الطرق، في بعض الطرق هذا الحديث قال: وكان ينهى، اكتبوا هذا، اكتبوا هذا، في بعض الطرق في البخاري قال 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 المغيرة قال: وكان ينهى عن قيل وقال، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. وين كتابك؟ إيه، كان هنا يوزعون كتب، فاتك الأسبوع القادم. طيب، قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات، ومنع وهات، ومنع وهات، وعقوق الأم، وعقوق الأمهات، ووأد البنات. واضح؟ قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. طيب، إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقوق الأمهات، كان ينهى عن عقوق الأمهات. هذا الحديث كما قلت لكم خرج البخاري في الصحيح من طريق الشعبي، من طرق عن الشعبي رحمه الله، عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن وراد أن بهذا الحديث. وفي بعض طرق الحديث يوجد عقوق الأمهات، في بعض طرق الحديث يوجد عقوق الأمهات وفي بعضها لا يوجد. وما دام أن البخاري رحمه الله أثبت هذه الزيادة في صحيحه فالزيادة تكون صحيحة إن شاء الله. لكن العجيب أن البخاري لم يورد هذه الرواية في هذا الباب. العجيب أن البخاري رحمه الله لم يورد هذه اللفظة عقوق الأمهات في هذا الباب، مع أن هذا الباب ذكره في عقوق الوالدين، هذا الباب خصه في عقوق الوالدين، لكنه لم يذكر. يعني الآن هذا الحديث من دون ذكر عقوق الأمهات، هل يورد تحت هذا الباب؟ ها؟ لا يذكر هذا الحديث تحت هذا الباب من دون ذكر ماذا؟ عقوق الأمهات. البخاري رحمه الله في الصحيح له عادة. البخاري في الصحيح، يعني لو كان هذا الكلام في كتاب الصحيح فهو مقبول. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله اشترط في الصحيح أن شروط، اشترط في الصحيح شروط أن يكون الحديث صحيحا غاية الصحة وغاية الإتقان، وأن يكون كل راو سمع، ثبت عند البخاري أنه سمع من الشيخ الذي فوقه، أنه سمع من الشيخ الذي فوقه ثم الذي فوقه عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك كانت بعض الألفاظ صحيحة عند البخاري، لكنها لا يوجد فيها هذا الشرط، وهي تناسب مثلا هذا الباب، فيذكر البخاري رحمه الله تكون بعض الألفاظ لا تناسب، ليست على شرط البخاري وتناسب هذا الباب، وعنده حديث آخر نفس الحديث ليست فيه هذه الألفاظ، ليس فيه هذا اللفظ وهو على شرطه، فيذكر البخاري ما كان على شرطه وإن لم يكن فيه هذا اللفظ إشارة إلى اللفظ الذي جاء في طريق آخر، مثل ما عندنا ها هنا. فهذا الباب عقده في عقوق الوالدين، عقد البخاري في عقوق الوالدين وذكر، لم يذكر اللفظ التي في تناسب الباب، لكن ذكر هذا الحديث الذي في بعض طرقه يوجد ماذا؟ حقوق الوالدين. فهذا الحديث وإن لم يوجد فيه هذه اللفظة لكنه يشير إلى اللفظة التي في بعض الطرق. هذا شرط عند البخاري ويصنعه كثير في الصحيح، لكن في كتاب الأدب المفرد لم يشترط البخاري هذا الشرط، ولذلك أورد فيه بعض الأحاديث الضعيفة، ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة الأسانيد. ها؟ ولذلك هذا عجيب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عجيب من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. ولم يعني أجد أحد نبه على مثل هذا، هذا السبب أو سبب تجنب البخاري رحمه الله هذه اللفظة، مع أن يعني في البداية كنت أشك في يعني صحة المطبوع، أبحث في النسخة المخطوطة فوجدت نفس الموضوع، يعني عقوق الأمهات غير موجود، والمحقق حقق الكتاب على 4 نسخ فليس فيها أيضا عقوق الأمهات. طيب، طولنا ولا إيش؟ ها؟ كمل. طيب، قال فأملى علي، قال وكتبت بيدي أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال، النهي عن كثرة السؤال قال بعض أهل العلم إنه نهي عن طلب الناس، نهي عن طلب الناس وسؤالهم الحوائج، نهي عن طلب الناس وسؤالهم الحوائج. وقال بعضهم هو الأصح إن كثرة السؤال هو النهي عن كثرة السؤال هو النهي عن كثرة الاستفهام وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة، وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة. فقد كانوا نهوا الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فنهوا عن كثرة السؤال، حتى قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي يسأل عاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال كنا نهينا عن السؤال، قال فأعطينا أعرابيا بردة رشوناه إياها لكي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة قد نهوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وعن كثرة استفهامه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى عادها 3 مرات فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي حديث أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قيل بأن الأسئلة التي نهي الصحابة عن الإكثار من سؤالها هي أسئلة التعنت أو التي ليس منها فائدة. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من أبي، ها؟ ويأتي إليه يقول أين ناقتي وين ضاعت ناقتي. فنهوا عن مثل هذه الأسئلة. وقيل أيضا نهوا عن جميع الأسئلة، نهوا عن جميع الأسئلة خشية ماذا؟ خشية أن ينزل في المسلمين تحريم لم يأمر الله عز وجل به فتحرم لأجل هذه المسألة. ولأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألته لم تحرم فحرمت من أجل مسألته، لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. فهذه الشريعة شريعة سمحة، شريعة سمحة، شريعة سمحة. نهوا عن كثرة الأسئلة وعن كثرة التعنت، لأن كثرة الأسئلة وكثرة التعنت سبيل إلى التشديد، كما حصل من بني إسرائيل لما قال لهم اذبحوا بقرة، قالوا ما هي؟ قال إنها بقرة ذلول لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما قد يفعلوا. قال للعلم إن نبي الله موسى عليه السلام لما قال اذبحوا بقرة لو جاءوا إلى أي بقرة فذبحوها أجزأت عنه. ولكن لما عنتوا ها وشددوا شدد الله عز وجل عليهم حتى إنهم لم يجدوا هذه البقرة إلا عند يقال غلام يتيم ليست عنده إلا هذه البقرة وهي رأس ماله واشتروها منه بثمن غالي فعنتوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فنهي الصحابة عن كثرة الأسئلة ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نعم الأصحاب أصحاب محمد لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضع عشرة مسألة وهي في كتاب الله لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بضع عشرة مسألة وهي في كتاب الله يسألونك فكثرة السؤال نهي الصحابة عن كثرة السؤال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت نهوا عن كثرة السؤال لماذا؟ كما قلت لكم خشية أن ينزل تحريم لم يأمر الله عز وجل به وفي سورة النساء في سورة النساء يقول الله عز وجل ذاما لفعلهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا لا نريد أن نقاتل متى نقاتل جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقاتل ولم يكن الله عز وجل قد أمرهم بقتال فلما أمر الله عز وجل بالقتال ماذا؟ قال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فلذلك نهي الصحابة عن كثرة السؤال حتى ينزل التشريع بما أراد الله سبحانه وتعالى أما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اكتمل الدين وعرفت الأحكام فكثرة السؤال على نوعين كثرة السؤال على نوعين النوع الأول سؤال الاستفهام والتعلم سؤال الاستفهام والتعلم فهذا هو الفقه الذي مدح الله عز وجل أهله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وسئل ابن عباس بما حصلت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول لسان سؤول فكان ابن عباس يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره 15 عاما كان يأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم وهكذا حصل العلماء على العلم هكذا حصل أهل العلم العلم ولذلك الذي يستحي من السؤال لا يحصل على العلم الذي يستحي من السؤال لا يحصل على العلم كما قال بعض السلف لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر المستكبر يجي عند الشيخ يحضر الدرس يقول للشيخ كلمتين يزعل روح أنا فلان يقول لي هذا الكلام روح من الذي خسر الشيخ ولا أنت هو الذي خسر يعيش جاهلا ويموت جاهلا الشيخ ما خسر لا يزال يعلم لا يزال يعلم في تعليمه هو يتعلم ويعلم ما خسر شيء ولذلك كان الأعمش شديد الجفوة على أصحابه وتلاميذه حتى إن وضع كلبا عند باب الدار عند بيته حينما يأتي الطلاب في غير موعدهم طرش لهم الكلب فكان شديد وكان لا يرضى أن يجلس بجنبه على يمينه أحد فجلس رجل غريب فكان الأعمش كلما حدث حديثا تفل عن يمينه ما يستطيع يقوم مسكين كلما حدث حديثا تفل عن يمينه حتى قام الرجل مسكين ومن شدته وجفوته يعني ما كانوا يجرؤون عليه وكان عسير ما يخرج إلا الحديث مرة واحدة، يأتي إليه الطالب يتعلم ما لا يعلم إلا حديث واحد في اليوم، لا يعلم إلا الحديث واحد في اليوم. ففي مرة كان الأعمش حاضرا جنازة، حاضرا جنازة وهو كفيف لا يرى، وكانوا يمشون في الجنازة، فهذا الطالب ماسك بيد الأعمش، فالناس يمشون في الجنازة، أخذ به قليلا قليلا حتى ذهب إلى مكان بعيد، وقال يا أعمش تدري أين أنت؟ قال أين أنا؟ قال أنت في الصحراء، حدثني الحديث ولا ما ردك البيت. فحدث الأعمش، حدث الأعمش، ثم لما وصل الأعمش قريب من البلدة قال أنا أصيح فيه من قال كذبت عليك في هذه الأحاديث، قال كذبت عليك في هذه الأحاديث، قال أنت أجل من أن يكذب، قال أنت أجل من أن يكذب. فكان عسر رحمه الله تعالى. فقيل للأعمش شديد أنت على الطلاب وشديد على تلامذة، قال هذا الذي يذهب من عندي أحمق، الذي يذهب من عندي أحمق، أين يحصل على حديثي؟ وين يعيش جاهلا ويموت جاهلا ويبعث جاهلا. ولذلك المستكبر على إيش يستكبر؟ على العلم. العلم ليس فيه ليس فيه كبير، لأن مالك رحمه الله تعالى أو الوليد بن سليمان، سليمان بن عبد الملك جاء إلى عطاء بن أبي رباح، جاء إلى عطاء بن أبي رباح، وكان عطاء بن أبي رباح أسود شديد السواد، أنفه يعني أفطس شديد الفطسة، وثيابه رثة، حتى قال ابن جريج كان المسجد بيت عطاء بن أبي رباح 20 سنة، كان المسجد بيت عطاء بن أبي رباح 20 سنة. وكان بنو أمية يصيحون في الحج لا يفتي إلا عطاء بن أبي رباح، وهو مولى من الموالي عبيد، كانوا يصيحون لا يفتي في الحج إلا عطاء بن أبي رباح. جاء سليمان ابن عبد الملك وخليفة المسلمين، فجلس بين يدي عطاء بن أبي رباح، وأجلس أبناءه بين يدي عطاء بن أبي رباح لكي يسمعهم الحديث. فلما قاموا من عنده قال يا بني، قال يا بني تعلموا العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد، قال فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. فالإنسان لا يستكبر على العلم، ومهما كان من خلق الشيخ، مهما كان من خلق الشيخ لا يحمله سوء خلق الشيخ أن يترك العلم. خذ علمه واترك خلقه، خذ علمه واترك خلقه، يعني يكون مصلحتي، خذ العلم واترك هذا خلقه. لم تطلب من أن تحبه، ولكن طلب منك أن تتعلم منه وأن تتفقه منه. فالسؤال، سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الله تعالى لم يأمر عامة الناس بسؤال أهل العلم إلا بعد أن توعد العلماء بالعذاب الشديد إنهم كتموا العلم. لماذا الله عز وجل توعد العلماء؟ قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله عز وجل لعن العلماء حين يكتمون العلم، لماذا توعدهم؟ لم يتوعدهم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن أمر عامة الناس بسؤالهم. فطريقة التفقه هي سؤال أهل العلم، هي سؤال أهل العلم. وإذا أردت أن تعرف مدى حرص الإنسان على دينه فانظر إلى حرصه على السؤال. إذا وجدت هذا الإنسان حريص على السؤال فاعلم أنه حريص على دينه. وإذا رأيت أنه حريص أنه لا يسأل عن دينه وإنما يسأل عن سعر الأرض الفلانية وقيمة الذهب، فاعلم أنه ليس حريصا على دينه، بل مستعد أن يأكل الحرام ويترك ما أوجب الله عز وجل عليه. هذه علامة على حال الناس، على أحوال الناس. فكثرة السؤال دليل على ما في القلوب، أنه هذا يسأل لكي يصلح قلبه، أنه مهتم. أما الذي غير مهتم لا يسأل، غير المهتم لا. من الذي لا يسأل؟ إما عالم فقيه، وإما لا غير مهتم. فبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم صار طريق العلم هو السؤال. ولكن سؤال أهل العلم ليس كسؤال أحد الناس. سؤال أهل العلم ليس كسؤال أحد الناس. الله عز وجل جعل العلماء ورثة الأنبياء، وقال في حق الأنبياء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالعلماء لهم منزل ولهم مكانة. يجي واحد يقول حق الشيخ الفلاني: يا عبد الله تعال سك، ايش يشتغل عندك؟ لا، هذا رجل له مكانة في العلم، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. العلم هذا الذي تناله منه هذا إحسان منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحسن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فسؤال العلماء لابد أن يكون بأدب، يكون بوقار، بإحسان، أن يعرف له قدره، أن يدعو له، يدعو لعالمه، يدعو لشيخه، يدعو لمعلمه، إنه فضل عليه. أما أهل الجحود لا، يا فلان تعال، يا فلان بسأل، هذا جفاء. ومن جفاء الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يطرقون عليه الباب. كيف يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأطراف أظافرهم. ولما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وهو وأبو بكر وعمر جاء قدم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هؤلاء من بني فلان، وهؤلاء من بني فلان، وقال هؤلاء من بني فلان. فارتفعت أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كاد الخيران أن يهلكا. بعد أن نزلت هذه الآية قال ابن عباس: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أبا بكر سؤالا لم يسمع صوته حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يقول: ماذا قلت؟ ارفع صوتك، يقول حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدبه. وكذلك العالم يتأدب مع العالم. فإن العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعالم قائم في الناس مقام النبي. أن العالم قائم في الناس مقام النبي، الناس تأخذ من قوله وتأخذ من فعله وتأخذ حتى من تقريره. ولذلك كثير من الناس أخذ فتاوى العلماء، فتاوى مذهب الإمام أحمد دون من فعله، كان أحمد يفعل كذا وكان يقول كذا وكان يفعل كذا، وقيل له كذا وكذا فسكت. هذا كله من الأدب مع العلماء، هذا من الأدب مع العلماء. السؤال كثرته كثرة سؤال أهل العلم دليل على ماذا؟ دليل على دين الإنسان وحبه لدينه، هذا أمر مرغوب أو طيب مطلوب أن يكثر من السؤال، لكن بأدب، بأدب ووقار واحترام وعدم مجافاة وعدم جفوة. انظروا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين اللتين ظاهرتا على رسول الله، عن الله عز وجل ذكر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقال ابن عباس جلست سنة يقول أصحب عمر رضي الله عنه حتى أسأله عن المرأتين اللتين ظاهرتا على رسول الله، قال حتى خلوت به يوما فسألت من المرأتين، من المرأتان اللتان ظاهرتا على عهد رسول الله، أو قال له يا أمير المؤمنين من سنة وأنا أريد أن أسألك هذا السؤال، فقال له يا ابن أخي إذا أردت فسأل. فابن عباس سنة ينتظر الفرصة لكي يسأل ابن عباس، والحين الواحد يتصل بالشيخ الساعة 1 في الليل راقب الشيخ أنا عندي سؤال، أو يتصل بالساعة 3 عندي سؤال، ليس من الأدب، ليس من الأدب. و يقول ابن عباس رضي الله، يقول ابن عباس أيضا يقول حرم أبو ابن عباس وغيره، يقول حرم أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من ابن عباس علما كثيرا، بعض السلف يقول وبعض التابعين أو الصحابة، يقول حرم أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من ابن عباس علما كثيرا، ونال عروة ابن الزبير من ابن عباس علما كثيرا، كان أبو سلمة ابن عبد الرحمن يلاحي ابن عباس يخاصمه ويجادله، وكان عروة يترفق به شيئا فشيئا، كان عروة يترفق به شيئا فشيئا، فكان ابن عباس نفسه تنقبض من أبي عبد من أبي سلمة. حدث مرة أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من الماء، توضأوا من الحميم، أو قال توضأوا مما مست النار، فقام أبو سلمة فقال أفنتوضأ من الحميم، يعني من النار المغلي، من الماء المغلي. أبو سلمة كان فقيها، وكان من فقهه أنه يريد أن يستفهم أكثر وأكثر وأن يطرح هذه الإشكالات التي في ذهنه أكثر فأكثر، ولكنه كان يعجل على الشيخ، يعجل على ابن عباس فيبادره بالسؤال ويبادره بالحجة التي ترد على قوله، كان فقيها وكان عروة أيضا فقيها، لكن عروة كان يتلطف به شيئا فشيئا، كان يتلطف بشيخه شيئا فشيئا. فالسؤال طريقة العلم أو مفاتيح العلم، مفتاح العلم، إذا أردت أن تأخذ العلم عن الشيخ فخذه بمفتاحه، مفتاح العلم الذي يفتح ويفجر لك علم الشيخ أن تأتي فتسأل، وكلما أحسنت السؤال صحت الإجابة. كثير من الناس حينما يسأل يسأل سؤال مغلوط، يسأل سؤالا مغلوطا. إذا جاء رجل إلى الحسن البصري فقاله إن رجلا خارجيا يحب علي ابن أبي سفيان ويبغض معاوية ابن أبي طالب، يحب علي ابن أبي سفيان ويبغض معاوية ابن أبي طالب، سؤال كله غلط وغلط، يعني علي ابن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان، حب علي رضي الله تعالى عنه ليس من مذهب الخوارج وإنما مذهب الرافضة، وبغض علي رضي الله تعالى عنه من مذهب الخوارج، وفي المقابل حب أو بغض علي بن أبي طالب من مذهب من الذين كانوا يبغضون علي رضي الله تعالى عنه، لا ليس الخوارج فقط، لكن أيضا النواصب، النواصب كانوا أيضا يبغضون علي رضي الله تعالى عنه. المهم، فحسن السؤال هو نصف الجواب، حسن السؤال هو نصف الجواب، فكثرة السؤال كان منهيا عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مفتاح العلم. ثم إضاعة المال المقصود به وضعه فيما حرم الله، المقصود هو وضعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وعن قيل وقال، والكلام الذي ليس فيه فائدة وليس ترتجى منه ثمرة، وإنما هو تناقل أقوال الناس، قال فلان وقال فلان، فهذا ليس فيه فائدة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الاستفهام، سؤال التعلم، والنوع الثاني من السؤال هو سؤال الإعجاز أو التحدي، التحدي والإعجاز والمجادلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاد من خاصم في باطل لم يزل في سخط من الله حتى ينزع، حتى لم يزل في سخط من الله تعالى حتى ينزع. فالسؤال إذا كان من ورائه فائدة ثمرة هذا السؤال طيب، أما إذا كان يجلب العداوة والخصومة فهذا السؤال من يعنى. لأنه جاهل بالتوحيد أصلا، لأنه لا يعرف التوحيد، فيظن أن التوحيد سهل بسيط يتعلم في 5 دقائق أو في 10 دقائق. مساكين الرسل، يعني بقوا على قوله، طبعا يلزم من قوله أن الرسل أضاعوا أوقاتهم هباء وسدى. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا من جهله هو بالتوحيد، ومن جهله بالعلم، ومن جهله بالفقه، ومن الهوى الذي ركب على قلبه، ومن الضلالة التي يركسها والعياذ بالله. فالهوى يهوي بصاحبه، والقلوب إذا مرضت نطقت بالأقوال الباطلة، القلوب إذا صحت نطقت بالأقوال الصحيحة، وإذا مرضت نطقت بالأقوال الصحيحة السليمة الموافقة لشرع الله. نعم. ضابط، ضابط عقوق الوالدين البيئة، عرف عرف أفن عقوق. لا يعني مثلا الأب يمشي بجانب أبيه، شفت كيف؟ عرفا لا بأس به، شفت كيف؟ بعض الناس قد يراه من العقوق يقول لا لازم تمشي وراه، شفت كيف؟ فينظر إلى العرف في هذا. نعم. لا بلال بن أبي رباح كان صحابي، وعطاء بن أبي رباح رضي الله رحمه الله تابعي. نعم. أدرك روى عن عبد الله بن عمر، الزبير، بن عباس. نعم. تفضل. رحمك الله. نعم. لا تمشي خلفه. نعم. لا تمشي أمامه، وإنما امشي خلفه.
نعم. يعني كيف نزل منزلة العرف؟
عرفهم هكذا كان. عرفه يعني الآن وين الابن يمشي خلف أبيه؟ الابن الآن مثلا عرف الناس لو مشى الابن مع أبيه ليس بعقوق، ها؟ ليس بعقوق، فينظر في هذا إلى العرف. ما أقدر أقول من العقوق، لكن يعني ينظر إلى عرف الناس. يعني لو الابن يمشي أمام أبيه مثلا، شوف في بعض الأماكن قد يكون عقوق صراحة، في أماكن التكريم والتفضيل يعني يتقدم على والده هذا من العقوب. يعني الآن هنا كعب الأحبار إيش يقول؟ قال: إذا أقسم عليه فلم يبرر، أقسمت عليك لتفعلن كذا لم يبرر، يقول من العقوب. بكاء الوالدين من العقوب. فإذا كان فيه إهانة، إذا كان مثلا مشي الابن أمام أبي فيه إهانة يكون من العقوق. ولكن إذا لم يكن فيه عقوق، لم يكن فيه إهانة والعرف لا بأس بذلك فلا بأس، ينظر يعني إلى العرف. نعم. 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 ثنتين من أزواج نفس الزوج. نعم. تفضل. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها كاذبا ليأكل أرض، ليأكل مال أخيه المسلم. واضح؟ التي يحلف بها كاذبا لكي يأكل بها مال أخيه المسلم، كأن يكون مثلا بينه وبين أخيه خصوم في أرض، فيقول يحلف بالله أن هذه الأرض أرضه وأن أعطاها له فلان فلان وهو كاذب. واضح؟ فهذه يمين غمس. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.